الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين الشرعية بالدمام أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، وأصلي وأسلم على النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحسن عميد هذه الكلية، ضيوفنا الأعزاء أصحاب الفضيلة والسعادة أساتذة الكلية، إخواني الطلبة، أيها الإخوة في الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس غريبا على الأحساء أن تحتفي بأهل العلم والفضل، وهي التي أسلمت طوعا وأوسدت وفدا هو من خير الوصول إلى الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، وبقيت قرونا متتابعة لم تنطفئ فيها شعلة العلم والأدب، ولا تزال ذاكرة الدعوة تسجلها واحدة من المراكز العلمية التي تدارس فيها العلم إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع كبار علمائها، كما ذكر ذلك رحمه الله في إحدى رسائله إلى علماء الأحساء. واليوم تحتفي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء بزيارة أحد علمائنا الأجلاء فضيلة الشيخ صالح الفوزان، وباسم عميد الكلية وإدارتها وأساتذتها وطلابها أرحب بفضيلة الشيخ وأسأل الله تعالى له إقامة طيبة بين أهله وذويه. والبداية بخير سلام. معطل الأسماع بكلام الله تعالى يرسل آيات من الطالب سعيد بن عثمان هملة من قسم اللغة العربية، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
كلمة ترحيبية يقدمها فضيلة عميد الكلية الدكتور صالح حسن، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، شيخنا الفاضل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، أصحاب الفضيلة أساتذة الكلية، إخوان الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسعد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحكام في صباح هذا اليوم المبارك بلقاء شيخ من مشايخنا وأستاذ من أساتذتنا صاحب الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، تحياه الله بين أبنائه وإخوانه ومحبيه، وشكر الله له زيارته. وقد قدم فضيلته بدعوة من مكتب الدعوة والإرشاد لأحفى الذي دعاه مشكورا لزيارة هذه المنطقة ورتب لزيارة الكلية. وكانت الكلية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية من أحفى أول محطة من محطات الشيخ حفظه الله، إيمانها في نفسه من المكارم، بل لمال كلية الشريعة العامة في نفس فضيلته من المكارم، وإما يكلمه في أبنائها وطلابها من العلم الشرعي من التزوج بالعلم الشرعي من علم الجد ونشره بين الناس. وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان هو أحد المؤسسين لهذه الكلية التي يزورها في هذا الصباح، فقد أنشئت في الوقت الذي كان فضيلته عضوا في مجلس الجامعة يوم كان مديرا للمعهد العالي للقضاء، وفضيلته احد ابناء هذه الجامعه الذين تسلموا فيها قبل اكثر من 40 عاما، ثم تخرج فيها حفظه الله وواصل عطاءه فيها معلما في معاهدها وكلياتها لمده تقرب من 30 عاما، الى ان تم اختياره عضوا في المجلس الدائم ثم عضوا في هيئه كبار العلماء، ولا يزال حفظه الله على رابطة قوية بهذه الجامعة وأبنائها، يشارك في مناسباتها ويشارك في نشاطها العلمي، فجزاه الله خيرا وأمد في عمره وأثابه على جهوده. ونستمد هذه المناسبة ليستمع إلى فضيلته بما يفتح الله عليه، ثم إنه سيفتح خطته لما أعد من أسئلة فأعد الأسئلة مختصر فيها حفظه الله لنستفيد من وقت فضيلته. أرحب به أصالة النفسي ونيابة العلماء الإداريين وأساتذة الكلية وأستاذ الكلية، وأشكر لمكتب الدعوة والإرشاد الأحسى وعلى رأسه فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل، أشكرهم على تقديم هذه الزيارة وعلى إعطائنا نصيبا منها، وجزا الله عن فضيلة الشيخ خيرا. وعلى اترك الله للاستماع الى فضيلته وجزاكم الله خيرا.
أشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه حيث يسترني هذه الفرصة مع إخواني وأبنائي طلاب هذه الكلية وعميدها وأساتذتها، حيث ألتقي بهم لا لطلب تهضم إليهم شيئا جديدا عن معلوماتهم وخبراتهم، ولكن يتذاكر معهم ما يهمنا جميعا. ثم أخبروا لعميد الكلية الدكتور صالح الحسن وأسرة الكلية جميعا، أشكر لهم حفاوتهم وإتاحتهم هذه الفرصة التي أرجو أن تكون مفيدة للجميع. أيها الأخوة، استمعنا إلى آيات من كتاب الله عز وجل ينادي بها سبحانه وتعالى عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ناداهم بأشرف صفاتهم وهي الإيمان، لأن الإيمان يدعوهم إلى الامتثال والإقبال على هذا النداء الرباني: اتقوا الله حق تقاته. بعد أن ناداهم أمرهم بأوامر بمقدمتها التقوى، وهي كما علمنا في العلم العمل بطاعه الله على نور من الله رجاء ثوابه وترك ما نهى الله عنه على نور من الله خوفا من عقابه. سميت تقوى لانها تقي اصحابها من عذاب الله سبحانه وتعالى، فلا يقارب من عذاب الله الا بطاعته وترك ما نهى الله عنه. حق تقاته اختلف العلماء في بيان حق تقاته، فمنهم من قال حق تقاته ان يطاع فلا يعصى وان يوسى فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر، كما روي ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وروى عن علي رضي الله عنه انه قال اتقوا الله حق تقاته، تقوى الله حق تقاته هي الخوف من الجليل، هي الخوف من الجليل والقناعة بالقليل والاستعداد للرحيل. وبهذا المعنى فإن الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين أن يتقوا الله بكل ما يستحقه سبحانه وتعالى من العبادة والطاعة وترك كل ما نهى الله عنه من الشرك والكفر والمعاصي وسائر المنهيات. ولا أحد يستطيع القيام بذلك، لا أحد يستطيع أن يتقي الله حق تقاته بأن يفعل كل ما أمر الله تعالى به ويترك كل ما نهى الله تعالى عنه. فمن العلماء من قال إن هذه الآية نسخت في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فالله جل وعلا امر ان يستقيه كل عبد بحسب ما يستطيع. ولو لم يتق الله حق تقاته بكل ما تعنيه هذه الكلمه فان هذا لا يستطاع. الانسان محل النقص محل الخطا محل التقصير. فالله جل وعلا نسخ هذه الآية بقوله اتقوا الله ما استطعتم. ومن العلماء من يقول إن قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم ليس ناسخا بقوله اتقوا الله حق تقاته، وإنما هو مبين ومفسر بهذه الآية. فمن اتقى الله لا استطاع فقد اتقى الله حق تقاته بحسب استطاعته لا بحسب ما يستحقه الله سبحانه وتعالى، فإن حق الله عظيم ولا أحد يستطيع القيام به كاملا. قالوا هذه الآية مفسرة ومبينة لآية آل عمران. فعلى كل حال الآيتان فيهما الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، هذه وصيه ثانيه. ومعنى ذلك ان العبد يحرص على طاعه الله ويتمسك بدينه حتى ياتيه الموت وهو على ذلك، فتكون قاتلته قاتله حسنه لانه بذل الاسباب وتمسك بدين الله. الله جل وعلا يسر له حكم الكتاب والموت على الاسلام. اما من فرط وضيع في حياته فانه حري ان يقتل له بسوء. من ضيع اوامر الله واستودع نفسه هواها فانه حري ان يقتل له بسوء وان يموت على هذه الاسلام. اما من تمسك بعقيدته وتوحيده والاخلاص لله عز وجل في عباده وفعل ما يستطيع من اوامر الله وتجنب ما نهى الله عنه وحفظ حياته في طاعة الله فإنه حري أن يوفق لحكم القادم. ولا شك أن كل شيء له سبب ويمر بأسباب بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أوصى بوصية ثانية بالنسبة جماعة المسلمين عموما، فقال واعتصموا بحبل الله الجميع وحبل الله هو القرآن وقيل الإسلام. اعتصموا تمسكوا بحبل الله كما يتمسك الغريق في البحر كما يتمسك الغريق في البحر بما ينقله الى الغرق. اذا كان معه حبل فانه يتمسك به ولا يدركه ابدا لانه لا اخلاقه لها. كذلك القران هو حبل الله سبحانه وتعالى وأن في حياته في الرجة وفي أمواله من الفكر وأخطار المحبطة فلا تزال ثلاثة إلا بالتمسك بحبل الله الذي طرفه الجلد وطرفه الجلد سبحانه وتعالى. فحبلوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا له سبحانه وتعالى جماعة المسلمين عن التفرق والاختلاف لما في ذلك من الهلاك. الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. فإذا تفرق المسلمون حصلت بينهم العداوة والشحنة والبغضة وتقاطع وتدافعوا تسلط عليهم شياطين الإنس وشياطين الجن فأفسدوا ما بينهم وأفردوا بعضهم ببعض وفرقوا التمسك بحبل الله عز وجل والاعتصام بحبل الله. لا يعتصمون بحبل الله إلا أن اجتمعت كلمتهم وتوحدت جماعتهم وصاروا أمة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه. فالاضطراب يفرق الأيدي من حبل الله سبحانه وتعالى ويشغل الناس بعضهم ببعض وتوجب الفتن والمخالفات ويتدخل المفسدون فتقوم على المسلمين مخالفهم وتفوت عليهم مقاصدهم النبيلة والاختلاف ما حدث في أمة من الأمم إلا وهلكت. ولهذا يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. حذرنا الله أن يجد إلينا ما حدث في الأمم السابقة من الاختلاف، الاختلاف فيما بينهم، الاختلاف على أنبيائهم، الاختلاف في كتاب ربهم حتى يأتوا. فوعد الله هذه الأمة لئلا تثبت سبيل الأمم السابقة التي اختلفت وتفرقت وفي النهاية هلكت. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى المسلمين وخصوصا الصحابة الذين كانوا في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على عداء شديد فيما بينهم ثارات وغارات وحروب طاحنة لا يهدأ لها بال. أبناء القبيلة يقتتلون فيما بينهم فالأوس والخزرج كانوا قبيلة واحدة ولكن اختلفوا وجد القتال بينهم حتى في انهم جاءوا على امه السنه وهم يتقاتلون. فلما جاء الله سبحانه وتعالى بهذا الاسلام وبعث هذا الرسول وهاجر اليه اجتمعوا عليه وزادت العداوه واصبحوا اخوانا متحاربين. فاذكروا نعمه الله عليكم ان كنتم اعداء هذا معروف من خالة العرض عموما ومن خالة ومن خلق الأرض والقدرة خصوصا في المدينة. والخروج كنتم أعداء فألف بين قلوبهم، ألف بين قلوبهم الإيمان بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن. لم يغلق بين قلوبهم طمع دنيوي، لم يغلق بين قلوبهم طمع دنيوي، وإنما ألف بين قلوبهم مدد من الله سبحانه وتعالى على يد الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان والقرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الدنيا مهما بلغت فإنها لا تغلب بين القلوب، بل تزيد القلوب أخرى وزكعا وطمعا. ولهذا يقول سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: والذي أنجبك بنصرك وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أنجبت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالذي ألف بين قلوب الصحابة من مختلف القبائل المتطاحنه المتناشره جعلها امه واحده قادر على ان يؤلف بين قلوب هذه الامه في اي زمان وفي اي مكان متى رجعت الى رشدها وراجعت ايمانها وتذكرت ايمان ربها عز وجل ونبذت الخلافات والمنهجيات المختلفة والحزبية المغيظة ورجعت إلى أمة واحدة هدفها واحد وطريقها واحد رسولها واحد كتابها واحد ربها الذي تعبده رب واحد سبحانه وتعالى. لا مجال للاختلاف إذا رجعنا إلى هذه الأصول وإلى هذه المقاصد العظيمة لا مجال للاختلاف. وحدة في كل الأمور، وحدة في عبادة الرب، وحدة في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لنا إلا مسبوع واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لنا مرجع نرجع إليه إلا الكتاب والسنة وهما يؤلفان بين القلوب. فإن تنازعت في شيء فأرده إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الاجتماع على قيادة واحدة وإمامة واحدة على أيضا يجمع الكلمة ويقرا الخلاف تبذل به الوقايه تقام به الحدود يوقع الظالم ينصر المظلوم يرهب العدو. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله يرضى لكم ثلاثه، ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن توافقوا من يملاه الله أمره. ثلاثة يرضاها الله سبحانه وتعالى: الوحدة في العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى فلا معبود بحق إلا الله جل وعلا، الوحدة في الترجع الذي نرجع إليه ونتحاكم إليه، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحدة القيادة تحت راية واحدة، راية مسلمة تقود إلى الخير وتحافظ على أمنها واستقرارها. فلذلك تتم للمسلمين النعمة، تتم عليهم النعمة. واذكروا نعمة الله عليكم، النعمة هي الله سبحانه وتعالى، إن كنتم أعداء فارغ بين قلوبكم. فدلت الآية على أن الاجتماع على هذه الأمور نعمة، أكبر نعمة. يجب أن تذكر النعم إذا لم تذكر فإنها تزول، وقدر النعم لشكرها. وإن تعجل ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكنتم على سبع حفرة من النار لو استمروا على حالتهم الأولى لكانوا من أهل النار. لو استمروا على الكفر الذي كانوا عليه في الجاهلية وعبادة الأصنام لكانوا خالدين مخلدين في النار كأيهم من الكفر. ولكن الله من عليهم فأنقذهم من النار باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، والتمسك والاعتصام بكتاب الله عز وجل. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. تدبروا في آيات الله عز وجل لأجل أن تقتبسوا منها النور والهداية. الله جل وعلا في كتابه الكريم قص علينا قصص الماضين من اجل ان يعتبر ومن اجل ان يستعد ولئلا نسلك سبيل المخالفين المختلفين، بل نسلك سبيل اتباع الرسل المجتمعين على طاعه الله المتحابين في جلال الله سبحانه وتعالى. انما المؤمنون اخوة، المؤمنون كلهم اخوة، اخوة واحدة اخوة من ذلك الامر ومغاربها، عربهم وعجمهم، ابيضهم واسودهم، كليهم وفقيرهم، عالمهم وجاهلهم، حيهم وميتهم، كلهم اخوة. المؤمنون من اول الخليقة الى اخر الخليقة اخوة. المؤمنون في جميع اقطار الارض اخوة. وان تباعد الزمان وتباعدت الاوطان الا ان المؤمنين اخوة دائما وابدا، ولا تكون هذه الاخوة الا على الايمان وطاعة الله سبحانه وتعالى والتمسك بكتابه. فالواجب عليكم وأنتم علماء وطلبة علم في هذا الصف أن تبثوا هذا الخير وهذا النور على المجتمع، وأن تنشروا فيهم هذه المعاني الكريمة حتى تترصح في قلوبهم وحتى تزول عنها الاشتباهات، وحتى لا يكون لعدوهم مصنع في تفريق كلمتهم وإزالة نعمتهم. أحسبكم كذلك إن شاء الله. وما هيئت هذه الجامعة بفروعها إلا من أجل من أجل إبقى على هذه النعمة وهذه الجماعة وهذا النور والخير وأبناء هذه الجامعة هم أقوى يدركوا هذه الأسرار يتمثلوها لأنفسهم أولا ثم يقومون بنفسها ودعوة إليها ثانيا وفق الله الجميع ما يحب ويرضى وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجه الكريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
هذا أمر مرفوض، العقيدة واحدة لا اختلاف فيها، العقيدة عقيدة واحدة لا مجال للاختلاف فيها لأنها توقيفية على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، فلا مجال للاختلاف في العقيدة أبدا. إن وجد فيها اختلاف فلا شك أنه هلاك، لأن الناس إذا اختلفوا في العقيدة ماذا يبقى عندهم؟ فلا مجال للاختلاف في العقيدة، بل هي عقيدة واحدة قائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. أما الاختلاف في الأمور الفقهية فهذا على قسمين، قسم مذموم وقسم محمود. أما القسم المذموم فهو الاختلاف في الفقه الذي سببه اتباع الهوى، إذا كان هذا الاختلاف الفقهي مبني على الهوى والرغبات وأن كل يريد ما تهواه يقصد ويأخذ من الأقوال لا يوافق هواه ويرفض ما لم يوافق هواه ولو كان حقا، فهذا اختلاف مذموم لأن مصدره الهوى، والله جل وعلا حذرنا من اتباع الهوى، قال سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أن تحكموا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فإذا كان مصدر هذا الاختلاف في الجسم الهوى وتتبع الرقى وما يلقي الناس فهذا اختلاف مذموم وهو يهلك الأمة، يهلك الفرد ويهلك الأمة. أما النوع الثاني أو القسم الثاني وهو الاختلاف الفقهي
الذي سببه الاستنباط من الأدلة والفهم من الأدلة، فهذا غير مذموم. كل واحد يحرص من العلماء، كل واحد من العلماء يحرص على أن يتوصل إلى الحكم الشرعي من خلال الأدلة. إذا كانت تتوفر فيه شروط الاجتهاد لابد من هذا. إذا كان الأئمة أو العلماء المختلفون مؤهلين لاستنباط الأحكام ومدارك الأحكام لنظامها، فالاختلاف في هذا لا بد منه، لأن مدارك العلماء تختلف، ولأن ما يصل إليهم من العلم يختلف أيضا. الناس مختلفون في مداركهم، مختلفون في مواهبهم، مختلفون في أفهامهم، لكن يحكمهم شيء واحد وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة، فنعرض أقوالهم على الكتاب والسنة، فما كان أقرب إلى الكتاب والسنة أخذناه به، وما كان بعيد المنال أو التناول من الكتاب والسنة تركناه. فنحن عند العمل لا نأخذ بكل ما قيل، ولكن ناظر بما قام عليه الدليل، هذا واجبنا. فالاختلاف موجود بالفعل بين العلماء الأربعة وغيرهم، وهو اختلاف لا بد منه نظرا لاختلاف مدارك العلماء ومواهبهم وما يبلغهم من العلم، فقد يبلغ هذا من الدليل ما لم يبلغ الآخر. قد يصح الدليل عند واحد ولا يصح عند الآخر، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته المشهورة رفع الملال عن الأئمة الأعلام. فهذا الاختلاف ليس فيه محذور من حيث منشأه، ولكن كما ذكرت عند العمل وعند الفتوى يجب علينا أن نتحرى ما قام عليه الدليل ونأخذ به، أما ما لم يظهر لنا دليله فإننا نتوقف عليه، لأننا مأمورون باتباع الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. على كل حال الدعاء أمره عظيم ولا سيما للمحتاج والمريض، ولكن كون المحتاج والمضطر هو الذي يدعو لنفسه أو لا، ولا مانع أن يدعو الدعاء من إخوانه المسلمين، لكن هو في الدرجة الأولى يكثر من الدعاء ويلح على الله سبحانه وتعالى، والله قريب مجيب، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فلا يعتمد الانسان المتكل على غيره ويطلب من الناس انه يدعونه وهو يسكت ولا يدعو، لا، يدعو هو ملح على الله سبحانه وتعالى، ولا بد ان يدعو لاخوانه الدعاء، فنقول الله يشفيك، الله يمن عليك بالشفاء والعافيه، الشفاء العاجل الذي لا يراد السفر. نعم.
جزاك الله خيرا.
هذا السؤال يقول كم حول الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كم حدثه عن الإمام الحقيقي؟ وضموه بمعية الإمام العلماء إلى حديث ضعيف. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن إحصاؤها، حديث كبيرة. ومهما اجتهد الانسان حريص فلم يستلقى لاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ولله الحمد محفوظه في دواوين السنه المعتمده فليرجع اليها. واما الاحاديث الضعيفه فالعلماء تكلموا عنها من قبل هيئه كبار العلماء، قالوا حديث الضعيف يعمل به بشروط. الشرط الاول لا يكون ضعفه متنازلا. الشرط الثاني ان يعمل به في فضائل الاعمال لا في تاسيس، لا في تاسيس الاحكام. الاحكام لا تؤسس الا على الادله الصحيحه، ويقال هذا حرام وهذا حلال بدليل كذا وكذا، هذا لا يذكره الحديث الضعيف. لا يحرم به شيء ولا يوجب به شيء، وانما يؤمن به في فضائل الاعمال والترهيب فقط. الشرط الثالث ان لا يجزم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال، فلا يقول قال رسول الله، وانما يقول يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، او روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، او جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. اما ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وحديث ضعيف، فالجزم بمثل هذه الصوره لا تجوز، لا يجوز اذا كان الحديث ضعيفا. نعم.
هذا كان من يقول حول الشيخ وحفظه الله.
ويجب صلاحيه بالنسبه ونصيحه بالحاسه والى زملائي بخصوص صلاه الفجر في الجماعه، لان كثيرا منا قد تفوت هذه الصلاه على الصلاه ويتكاسل عنها.
لا شك ان صلاه الجماعه واجب على كل مسلم وجود العلمي الجميل كل من علم الجاهل لا يستطيع معه الحضور من بعض او قوم او غير ذلك مما لا يستطيع الحضور معه. اما اذا كان يستطيع الحضور ويسمع النداء فلا نسمعه الا ان يصلي دعوة له. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر فلو يعلمون ما فيهما لا اتوهما ولا اتقوا. وقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت الان بالصلاه فتقال ثم اخر عدلا لحكم الله ثم اخالف ثم تخالف ثم امر رجالا معهم حجما منتكا ثم يخالف ان رجالا لا يسالون الصلاه فيحدث اعلمهم ولا منهما. كل هذا يدل على ان المتكلم عن ثلاث جماعه من جده او غيرها انه محرم بعقوبه من الله سبحانه وتعالى على الولاد. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان الله سبحانه وتعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وعند هذه الصلوات الجماعه من سنن الهدى فلقد علمت ما لم تتالف عنها الا منافق معلوم بها ولقد كان الرجل هذه مهانه بين رجلين حتى يقام في السكت. يقول ولا انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتكلم في بيتك فاحسن سنه نبيكم ولو لأكثر سنة نبيك لغلمت. وصلاة الفجر تحضرها الولادة ملائكة الحجرة ملائكة النور وملائكة النار يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فأتوا الصلاة من بيوت الشمس إلى غسق الليل وبرهان الهدي يعني صلاة الليل ثم قرآن الفجر كان مسهور يعني تحضره الملائكة الحجرة ملائكة النعيم الذين باتوا فينا وملائكة النهار الذين جاءوا نجوا من السماء باستلام الصفر النهار من ملائكة النعيم يجتمعون في صلاة الفجر ويشهدونها. فكيف نتحول أحيانا الاجتماع الذي تحضره ملائكة الرحمن ويسجلون عليه تسلمه ويرفعونه الى الله سبحانه وتعالى. فعلينا ايها المسلم ان تستغفر الله ان تحافظ على صلاه الجماعه ولا سيما الغفر لانها يدخل عنها شهور من الناس. وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا تنفق رؤوسهم بالحجاب كلما عرفت عاد السبعتان فسال عنهم كل هؤلاء الذين رفضات ان رؤوسهم عن ثلاث فجر. فلتقت الله سبحانه وتعالى الثلاث يعرف الاسلام ثلاث تنفق الاحساب والموسى الصلاة ما أنا ما يحاسب عن العبد والصيام مثال الأحلام. الصلاة هو الأكثر سنة النبي صلى الله عليه وسلم حين خروجه من الدنيا فقد بان الآن فتيات الله ويوصي ويقول عباد الله الصلاة الصلاة وما جلست عبادته وما زال يكررها حتى غير بها من ثالث صلى الله عليه وسلم.
الوجه في اعداد الجسد وفي تفسير فوري عن الاسلام، ومع ذلك لم يستمر وقال بان هذه هي الامور الشخصيه التي لا علاقه بها حسب الانسان والسلطان.
هذا المسيح لا يجوز ان يزال الاعتاب ولا تتوقع ان يكون مستمر في مسيرته وعند ما تريد عليه الحدود والاكتفاء، لانه يظن بحمد الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينفع هو الاكتفاء. اما انه يكون الامور الشخصيه فلا عذر لاحد، الامور الشخصيه هذه الامور واجبه، هل تاعه الله سبحانه وتعالى وتعلم برسوله صلى الله عليه وسلم، الواجب عليه المنتظر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا كان الله ورسوله وحمله ان يكون له سياره له، ومن يعص الله ورسوله فقد غلب على المدينه. نعم.
هذا السائل يقول يريد بصحبتكم حسن موضوع الوزاره بالبنوك الاسلاميه.
الذين يجب في الجامعة أن نقصر الصلاة هنا
لأن لست مخارجا إلا في العالم.
إذا لم يرسل كلمة الوجود على أربعة أموال فإنها لا يجوز لك الكف، لأنك أصبحت مقيما فأهل الأحكام المقيمين. هذا كان من هو أهل العلم. والأصل في المسألة الإسلام، وهو ما يحدث الله للمسافر فليسأل. وأنت لست مسافرا، لا تسمع مسافرا في حال مسألتك في جهازك مدة أسبوع، بل تسمى مقيما. الأصل في المقيم أن يعودكم الثلاث، فأكل الثلاث بارك الله فيكم لمدة إقامتكم الدراسة.
هذا السائل يقول: هل تثبت الحقيقة الشرعية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم
خاصة
أم بفعل النبي والصحابة ومن جاء بعده؟
لا شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن هذا الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم، ولا يكون خاصا به إلا الدليل. فإذا كان الدليل على أن هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعلم الأمر. أما إذا لم يكن هناك دليل فالأصل أنه عام للأمر بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأنعم الله باتباع في سنته صلى الله عليه وسلم، فلا هو الأصل. ثم إذا كان الدليل على أن تسوية. نعم.
هذا السائل يقول: لا شك أن الناس وعلى كل مسلم ما يزال من التحاكم بالإسلام والمسلمين في ضمن مصدقاء المسلم على أيدي اليهود والنصارى وأعرابهم ما يزيل القلب وما حصل من خلاف وعند أهل العلم ممن يزعم أنهم متزلزلين بالوقوف الثقافات على منهم أهل العلم يحسبهم كذلك وأخبار حسيبهم. هذا من فضيلة الشيخ أن يوجه كلمة لما فيه مصنع الصحابة الإسلامية.
أما بس الخلاف والنزاع بين المسلمين وبين عموما لما كان العلم خصوصا هذا لا يجوز. يجب على المسلم أن يكون أداة إصلاح، يكون أداة إصلاح. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لا كان للجزور المؤمن واحد الا من امر بمعروف، الا من امر بالصدقه سبحانه عوض او اصلاح بين الناس. انما المؤمنون اصلاح فاصلحوا بين احدهم. فالواجب على المسلم ان يكون اداه اصلاح بين المسلمين يؤلف بين قلوبهم ويجمعهم على الحق وينهاهم عن الاختلاف. وأما كلام الأفكار التي تصدر من بعد المعلمين أو بعد الكفار، إذا كانت أفكار واقعية صحيحة لا بد من بيانها نصيحة للمسلمين. على هذا ما يحصل، هل هو أفكار العلم أن يضل الأفكار لأن لا يعتبر لها أحد، لا سيما إذا كان هذا الشخص الذي وقعت منه الأفكار محل قدر ومحل قياس يتبعه كثير من الناس من الشباب والكتب. هل يجب ان تتبنى هذه الافكار من اجل ان تتبنى؟ لا من اجل شخصيه هذا الانسان، شخصيات لا يعلمونها، انما يعلمون بيان الافكار العلميه وبيان الحق. وما زال علماء الناس من قديم الزمان يعلمون ويغيرون الافكار من اجل ان تتبنى ومن أجل أن لا يكتفى بها، لا سيما إذا كانت من أناس قياديين يخشى أن يتبعهم الناس على الأفكار. إذا كان الهدف من ذلك فلا ينفع، فإن الهدف الشخصي والتغرب في الناس هذا شيء آخر لا يجوز. نعم.
لكن ذكر المغيبين في مثل بعث الاشهاد وقالوا انها تكون حياه مخطط لهم، وهذا كان من التفقيد المسلمين بالفكر والتنظيم لمعروف شيخنا الشيخ طارق بن حسام الصدران على هذه الساعه الطيبه المباركه ونرجو ان تكرر الحادث في بدر
أيها الأخوة، الذهب لا يكتب هذا الشرط بحيث لقي فيه مرتفع فيتولى إكماله بهذه المادة.
مجموعة المؤسسة تسأل عن فتوى لسماحتكم صدرت حول الصلح مع إسرائيل، وهذه الفتوى كثر الفائزون فيها ما بين المتبع للهوى وما بين رئيس الديوان وما بين المتعالي وما جلس فيه يرفع لسانه في اعراض العلماء. فلنرجو يا والدنا ان تبين لنا خلاصه هذه الفتيه حتى يزول الشك وتزول الشبهه واثار الامور.
الفتوى نظرت لفتح امرأتها ذات اعداد اتفقت مع اليهود على معينها، وكثر السائلون من السماء المسلمين وغير المسلمين من هذا الامر. فقلنا لهم لا مانع من الصلح اذا راى المسلمون منظمه الفتح اذا راهم راوا ان هذا اصلح لهم واسلم من قتل اولادهم وابنائهم سواء كانوا مطلقا لسنوات معدوده او مطلقا غير مطلق حتى يعطيه الله قوه وحتى يستطيع ان يفلس بقيه ارضهم. وبينا من غير الاهليه في ذلك كانها بعض المشركين كفا مذبحا وصالح بعضهم صلحا مطلقا غير مطلقا وصالح اهل مكه مكه لما سد اثاره ومنعوه من زياره البيت والذكرى ومنعوه من الغرب فصالحوا قتل المسلمين يعملوا في الناس وتكفر بعضهم عن بعض من الاعتبار والعباد وصالحوا الصلح في غلاوه على المسلمين لكن تقبل الله له مصلحه عامه حتى يمنع الناس حتى يفهم الله المدينه وحتى يتعلم الدين ويتركه. فهما فاضل عليه ان من جعل دخول الهجره المدينه مهاجرا مسلما فهو رد اليه فيرفع الحق على من جعل منه مرده فسال الله له رد الله وصالحه على ان هذا محمد رسول الله ويقول له محمد بن عبد الله ووافق على ذلك محمد بن عبد الله هذا ما صالح محمد بن عبد الله هنا وعلى ان يقل مسلم ان يسلم الله عنه لا تنسى له لان قد لان لان يقل ما لا يقل كيف يقول يعرف الاسلام وصالح على ذلك كثيرا دون فهم الحال وصالح فبعد ان الحرب قلت ان يقل مطلقا حتى في فرحه الناس وصالح اليهود من دون شرك مطلقا لما قدمها حتى يأمن المسلمون لشرهم فلما فتح الله عليه مكة نبذ إلى قبائل العرب جهوده وجعلهم أربع أشهر من أسلم إلى يوسف فلما نقل أهل مكة سلاحهم قتلهم ثم فتح وأنزل الله في هذا المعنى قوله تعالى فإن جنحوا للسلم فإن تصبروا فجمع الاسلام الصفر ويجمعه الاسلام بين اهل الارض والسلام لان الصفر قد يترتب عليه المصالح قد يحب الكفار قد يهديه الله استنكر ذلك بعض الناس من مصر وغير مصر جهلا بهم الا الرفيقه وراوا ان بقى في مقتلون في فلسطين تشبهون على يهود التجارة ويهود التجارة لتقتلهم اليهود بل يسكنونهم أن هذا أرض من الصلح ما لم يجح فإن الصلح يمكنهم أدعي دينهم وقرائهم دينهم فيأخذون على اليهود حتى تقتل اليهود وفيهم أخذوا لهم الحالة التي عليها من حوالي 5000 من قتال وسجون طويلة بالإحداث ثانية صبي يتعرض للجهود بحجر ويقوم له يرمونها على خيار كل حرائق. وذكرنا معنى عشرة في أكثر من الفرق إذارة المجاعد الإكرام في أكثر سبب الإفراح ذكرنا الإفراح والمجيد البيان يوفر من هذا المسلمين وصلنا من هذا المسلمين إلى غيرها ولعله يوفر من اليوم قد هذه الليلة أبدا قبل وجوده العدد في ثلاثة المسلمين
والمجموعة الثانية خلاصتها عن المرشحات الواثبة من لندن ومهمون السائل وكلام السائلين أنهم سمعوا كلام بعض العلماء لكن يريدون الفتوى التي تسمعها أنتم حتى يكون على بينة المملكة.
أنا من حراس الأسرين المشعري ومعكم بإذنين ضمن التشويق على هذه الدولة من البلاد هذا صدر من الأيوة الوفية لعدم استشهاد وبإسلام على البلاد وأنها تجرم فيها الفرقة والاختلاف وغالبا اتلاف مع التشويق وعدم تداول في المسلمين تبدو عن الله في الموضة التوفيق والبداية والسلام وأن الله يعينه على كل حين وأن الله يفضل فقاه ويمحره بالإنسان بالصلاة ويمحره بالصلاة في صلاة وهي تتعب لها في الجنة في أهل الصلاة وفي أهل الليل والمسلمين من ولاة الأمر بالتوفيق والبداية والسلام والسلام أن نشر العيون هذا من أسباب الفتن ولما نشر الغالب العيون بعد عثمان قام الظلماء والجهلة على عثمان حتى قتل علي بأسفل هذه الصلاة الخليفة من دعايات الباطلة ما بين كل ولو ما سجل لا يجب السلوك على ولاة الأمور قد يجب الدعاء لهم بذلك هذه الأشياء التي شرك على مثل وأشلاها يعني هي دي اسم شركته عند واحد الفلام وأشلاها في عهد عثمان علي حتى فرقت الأمة وفتكت عثمان وقفل عثمان الرومي وقفل عثمان الرومي وقفل جنة فريدة في هذا الظلم على عثمان الرئاسة هذه الشعاب هذه إن شاء الله على عثمان. وأما الأسئلة المتعلقة بالعبادات فهذا يقول الحرم الوقت يجب قدمان وبين صلاة الجمعة وهذا مخالف للسنة فلما لا تنبهون على ذلك لأن الناس يحتجون دائما بما يكون في الحرم. ليس لك بقية السنة هذا الأمان الثاني الذي هو الأول الآن هذا رأيه أفضل لما قرر الناس المدينة حتى يوجهه على اليوم المجمع فهذا به الأمان وعلي والسلام والمسلم الآن وقال هذا الأمان الأول بالتنبيه على أن اليوم المجمع هو صحيح الناس للذهاب لذهاب الجمعة الرسول قال عليكم السنة في أسنة الخلفاء والراشدين المهدي المهدي فمنهم من بار الله عنهم فدخل بها الزان العلي والصحابة بقية الصحابة وأخذ به بعده سنن الأخيار من فرض عليه هذه الدولة وشرع عليه دعاة أكبر لهذا الشيء المهم عن الإرهاب والعدل وهو المنظر شرع على نهج الصحابة من عهد الأزان والعلي للتنبيه على أن هذا هو لا تنبيه الكلام نفسه عن ذلك يقبل هذا منها وكان أولى أن يتقدم على الأول فما يشفى بالحرمان فلم هذا ولا هذا ولو أنه قدم مطلوبا جديدا من القاتل فما الوقت كان أنشا.
وهذا يسأل عن التعليم القابل للسماحة في التقدم في صلاة الفجر ويسأل عن دور الهيئة وفي حالة إذا امتنع بعض المستضعف العاصمين للصلاة قد يحكم الإمام غيرهم وما هو دور الإمام ودور الجهات الأمنية.
لذلك على الإمام والجماعة أن تعاون وتنافس مع أخوانهم وجماعات المسلمين حتى يؤدي صلاة الجماعة جميع الأوقات. بل هم الأحرام يعني وقت يرون بعد من تأخر نفخوا غاروا ونجهوا حتى الحفر حتى فقد المطلوبون سعروا مغلوب وكانت جعل حجم الخيطون وكان في بعض الأيام أشاهدوا الزلال أشاهدوا الزلال أشاهدوا الزلال فسعروا مغلوب وكانت متفق مع الناس الآن كلهم على أداء الصلاة بالجماعة ونسيهم الفرق بيننا في الغالب سعى فيها التشاهي والتزاعف من بعض الناس بينك الجمع على الحدود والإيمان عليهم والعبور إليهم فهت كل حضرتهم وتنبيه يأتي إليه الآخر وإذا كان جمع الوجود فقدهم مشاهدة الله ومن تأخر نصحوه ووجهوا إلى العيد لو لم يكن مع المسيح لأخذ الله معه الهيئة سوف يترى كثيرا من الكرام بسجين جلدات التي يستقيمها المحاضرة مثل ما قال الرجل رضي الله عنه إن الله يضع الشيطان قال يضع وتخلى عن الجماعة من سواد من أهل الشرك والواجب على أن يتعامل على منعها من الخلق وحرص على فرقه وأن يكون المفروضون محاذرين على الصلاة الجماعة بجميع الأمور.
جاءت أسئلة كثيرة تسأل عن جماعة التكبير كثر الخلاف فيها فمن سوف يأتي؟
جماعة التكبير جماعة من الغموض من الأفشال كذا النشاط بالدعوة يكون من الغموض النشاط بخلاف حدود التهم والعيون كثر عن مجلدين الأهل ورفع الله من كبيرا من ذاتهم وغيرها لكن يوجد من بعضهم جهل وعن المحيط بعضهم أنه خير من البدع وقد يصلح كثيرا كما نبي صحبائهم وسلمانهم وغيره ونفهمه كثيرا فإذا توفر عن من يجمعهم من أهل العلم يبصرهم وينبع على عبد الأمير الغلط تعالوا معهم لا نعلم انه يحبهم قد يعرفون في قوم الزايد وقد يعرفون من خير من خير احسانهم والغالب عليهم انهم يصلون الناس الى ان الصلاه والانهيار عليها تقبلها الله تعالى والاله دون ارض الله لكنهم يزهون العقيده وليس انهم يصلون العقيده الا هو رحم الله فاذا كان معهم من العلم البسيط من تبصره العقيده فرق مساله أي جهة كثير إذا لم يكن معهم عن الله العلم العقيدة لا تفهم الأمر حتى لا يقع لسان في الأرض من جهة العقيدة المقصود أنهم يتحمسون لكن عندهم نقص في علمهم من يتعقب العقيدة فإذا أخذ حمسهم ونشاطهم لله وجده علم العقيدة وبصيرة العقيدة فكما أخذ كله في تجول بعضهم الله وفي هذا القرى ومن ذلك القبائل الدعوه والتوحيد واذا لم يكن معهم صاحب وثيقه فتركه الله التوفيق ومنعهم كذا لان قد يغلط بعض الناس ولا يعرف ما قد يغلطون فيه وهم اذا جلسوا من زعيم تحدثا ومشاركا وهم المسلم مشارك لكن الله يقول لك يا مزوح ناس كريم في النشاط والمحاضره والاخبار ترك التوحيد ترك المشكلات لأسبابها إنما نفسه من جهة العقيدة فإذا يسر الله لك نصير من العقيدة ثم في ذلك
هذا يقول هل الذي يدعو بين الله من بشر أو حجر أو ملك غير ذلك هل يكون مشركا ولو كان جاهلا لا يعلم أنه شرك
ايش الكذب يا خالق الأمور والأقلام والنجوم والجن والشياطين هذا شيء مشرك يكون مشركا إذا كان من المسلمين أن يتعلم أما إذا كان بعيد عن المسلمين ويبلغه القرآن والسنة فهذا حكم فتوى الذكر لا يسمى مسلم وأمره إلى الله والقيامة ينحل يوم القيامة لأن أعماله طلع الشرك ضريبها يوم القيامة فإن أزاد فهذا من يجيبها أما من بين المسلمين القرآن والسنة فهذا لا يعتبر إشارة على الشرك وقع على الحق. وهذا يقول إذا كان الرجل في بلد لا يستطيع أن يحيي لحيته وتكون لحية المصدر شبهة هل له حقها؟ ليس له حق على الله ليس من الأشياء التي شبهوا رجالا فإن الذين يحرمون بها لا يحرمونها من أجلها يحرمونها من أجل بعد ما يفعلوا أهلهم فبها بها من تقلب وإيذاء وعدوان بين السبع على الطريق وجعل الله المكان ووجه الناس إلى الخير أو وقع على أبنائه ما هو الأعصار ولم تعلموا ما تفعلون من يقع بنصر العلم هذا يظهر في حقه لا تتعلمون بعد ما تؤذين لظلم القتل او ايذاء او كذا فبهذا فعل الله الواجب على المؤمن ان يرعى نفسه البلاء مستقيمان وفي الهجره وهذا اقوى تنفع الاسلام وفي الرزق بكلام طيب لا بد ان تسعد بعينات ولا بغضهم ولا بشدهم على عينهم ولكن بكلام طيب وسوء كما قال الله جل وعلا ادعو رسول الله وما فاتح وجلهم من قال الله سبحانه فبما رحمة من الله ينفق ولا كنت فاجا غليظ قلبك فقال الله لموسى وهارون ما بعث الا الاهل يقول لا وهو قول الغيب لعله يحبك قال النبي صلى الله عليه وسلم اما جئت لا تلف بك ولا ينفع بفضلك ورسول هذا فمن اسرع في الرحى والشر والفتنه وضعت الشده الناس يكونوا بجهل في اعاره واهله واثار الجنه فلا بد من فتح ولا بد من فتح حتى تفي الدعوة لتزلل الناس حتى يعلم بشر الله الله الإيمان. وهذا يقول الحكم ليظلم نفسه ليكثر بذلك مجموعة من اليهود. لله قد نبأنا عنه اللهم لا لأنه قتل نفسه ويقول لا تقتل نفسه من قتل من قتل شيئا من قتل نفع به من الحكم اذا كان الجهاد على المسلمين اي قتل الحمد اما انه يقتل نفسه حتى يقتل نفسه ويفعل نفسه نعم ولكن يجاهد على الجهاد على المسلمين اما العمل بلاد الحديث هذا لا يصح من الواجب عليهم دعوة الله والتعليم والإشهاد والنصيحة من بها
وهذا يقول هل في زيارة المدينة المنورة وزيارة البقيع ونفس القبلتين وشهداء أحد هل فيه محذور شرعي؟ سنة زيارة المدينة
نبأ الكل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدر بها إلا إذا كان مثل الحرام مثل هذا ومثل الأقصى مثل الأقصى سنة زاداتها والصلاة فيها والإحجاب سنة وهكذا زار النفس يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على قاعدين يسلم على النبي على قاعدين يسلم على يزور البقية يسلم على أهل البقية وعلى غلاؤه يسلم عليهم يعني زاد تقوم سنة ولكن نقوم شهداء يأخذ أمر أهل البقية هذا هي النفس الأولى والثانية في الأولى من أهل النبي صلى الله عليه وسلم أما من تكون فيه فلا هو ذلك لا تسرع فيها إنما يجب بعد نفسه رضي الله عنه فلا كيف لا كان بيزوره قاتل أنه محسن فنقول من خطر الصلاة والمسجدات خير من ألف صلاة المسجدات وصلاة المسجد الأقصى كان خير من خمس صلاة هذه السلامة تكون أخذ الزيارة كنت رأح في الحرام وسنة الرسول أن زرتها كل الصلاة والقراءة والقتال فإذا زرع له جبر شرع له شيء من يوعى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قرنه لكن لا يدخل زيارة قوم فقط يحب الله من قبل لا يحب الله من نفسه وقال الشرع وهكذا يقول الشهداء والله البقيع زيارة تدعو لا يشهد الرسول الله لكن يتتبع زياره وهكذا مش القضاء لا يشهد الرسول الله لكن يعود التبع نعم
وهذا يقول ما يكون شراء الكريات المطوية بماء الذهب
ما يجب الذهب ولا الشراء فالذهب ما يجب لأن نغني الاستعمال مثل استعمال الأسواق وهكذا الأكباب التطوير الذهب الميالات الملاعب المناديل كلها لا يجب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعماله الذي يجب من ذهب إلى الذهب فإنما يجب يجب مرده ولا تغير الذهب ولا تغير فإذا لهم فيه يجب فلا يتحدث عن الملاعب ولا ممتاز ولا اكواب ولا غير ذلك من يدفع الاحكام
وهذا يقول سعيد الفاضل عبد الله الحاضر عن محبته في الله واسال الله عز وجل ان يقيم اعمالنا واعمالكم على طاعته وان ينفع به الاسلام والمسلمين سؤالي انتشر بين الناس الحكى بين بعضهم الخير مساله التفاخر بالاحساب فقد يقوم بعضهم برب الشاب المسلم ليس مثل ليس بمثل في شيء وامانته وانما لانه ليس حسيبا كلمه توجيهيه في هذا الامر
يقول احبك الوقت من هو الفلاح يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبع يظنه الله يظنهم عبد الله يظنه انهم الحاج الحاج المشاهد الى عبد الله وان يظنه معلق بالاسلام رجلان فحاز الى اجتمع عليه وقع عليه ورجل بعد الله لا تنزل الرجلات وقال اني احباب الله ورجل صدق لفلاح الله حتى لا تعلى العشناء المرض والتغنيين ورجل نعم ورجل يعوى ذكر الله هاي اسمع ونقول صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامه هاي من احد من الجلال ان يؤذن وجوده وعظمه اتحاد الى غرفه محمود على طاعه الله ورسوله ليس عن المؤمن يحب اخاه الجامع والاعتناق حق الله جل وعلا اما ما يتعلق بالتباهي والتفاخر بالاحزاب فهذا مثل بدعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح اربع كلهم لا تكون تفاخر بالاحزاب والطعن في الاحزاب والاستقرار بالمنظومه المياه ابن عمل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم ان الله يفعله انت والله حتى لا يفعل احد ولا يبيع احد يا رسول الله انا سيد ولد ادم ولد ادم فاذا كان الرجل طيب من اهل الدين يزوج ولا ولد وهكذا المراه طيبه يتزوج ولو كان من غير العرب فالعرب غير العرب اكثر من الدين قال الله تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ثم اكرمكم عند الله فمن عجمي كلها سواء تركي او الماني او افريقي او قرشي كلهم يتقى الله تعالى وهو الحبيب المولى ولا اشياء اصلاحيه تجد ما لها اصلاح ابو حريره بن ابي ربيعه بن مريكه زوج سالم عتيقا من ضعف الجبين ملكه من تعبيه وعليه حميد قريش مثل ظهر الخلق ضد ضربة الهلال وباع وحنفي في خير الصحابة فالمقصود ان هذا يكون لا وجه له انما هي حاجات الناس ودخل الى عقلهم انه لا باس بذلك الا من جو قريش غيره لكن الأدلة الشرعية تقرأ منه أمر بذلك بعشرة أنه لا مانع من جوده والهاتم والقرشي وغيرها عرض وبقيه الناس وإن كان عبدا يعتقد أن موته معه فجر يكون حميا في سواء من أسلاف من أفارقة من غير المبجيين أو غيره من وقع الناس في النفس ولهذا لا توجد الحمد الصحيح توجد أن أرضى بمالها ولجمالها ولحسبها ولزومها تنهض إلى في الدين فإذا إلى الدين لا كانت من أجل جناحة في العلم في العمل ولكن تأرحيا له
تشريعيه او فقهيه او دينيه او اسلاميه اذا كانت هذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اخذنا له بيته انت اخذنا منه هو كل واحد هو الوجود يبغى ان يفعل كما في التفضل والشعب ويكفي في هذا قوله العظيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر ذكر ادم من انت حي هذا بالزمن يقول كل بني ادم كلهم عربهم ادم وجدهم ادم وجدهم ادم انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل شعوب من التفاهم نساء هذا هو الرحمه فلا كيف مثل انتين هذا فلا اتفاق من التفاهم التكبر والضعف الامه والافاق ان انت واحد حتى لا يضيع احد ولا التفاهم ليس بالبر يا احباب انك بعد ايام من الناس لا يخرج من الاولاد اذا جاءت الناس لا يخرج من الاخر وإن كان أفعل ما أفعل الزمان ليس أكرمهم أهلاهم ليس أكرمهم مشكلهم من قريبهم وإيهانهم أبو لحد من يهاجم وهم أرضى الناس ومن يهي معهم تبقى كذلك إلا يهاجم أن عمل العمل بعد ما قال عنه النبي ما فعل غير الإسلام بعد ظهرته ومظهره لم يهدم بعد الإسلام لا يفعل كوه من بني هاشم لكن الرسل والبشر والقرش لم تنفعهم من بعضهم وصاروا الى الله من حرف الحكمه العز والشرف والكرامه اسعاد الله ورسوله سواء كنت قرشيا او هنديا او اندونيسيا او جنوبيا او اسلاميا ان اكثر من اكثر اكثر النساء اكثر من اكثرهم
ختاما نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه كما نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعله منثبتا علينا فنضل إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.